عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك شيء يرتبط بالقسمة بالمعنى المتقدم أو بإفادة الصحة بالمعنى المتقدم. قلنا أن المقصود بإفادة الصحة يعني إفادة الصحة في أفعال المسلم. قسمة فعل صدر من المسلم يشك في أنه جاء به صحيحا أو جاء به فاسدا، فإصالة الصحة تجري بإثباته أنه جاء به صحيحا. هناك إشكال يورد على التمسك بإصالة الصحة في المقام وأمثال المقام، وحاصله أن التمسك بإصالة الصحة لا يصح إلا بعد إحراجه الفعل، وقوع الفعل وتحقق الفعل الذي يراد إثباته صحته. لا بد من أن نحرز أن الفعل صدر من المسلم، حتى ماذا؟ حتى نقول إذا شككنا في أنه صدر صحيحا أو صدر فاسدا فصارت الصحة تجري لإثبات أنه صدر صحيحا. إذن لا بد من ماذا؟ من إحراز وقوع الفعل وإحراز صدور الفعل. أما إذا كان أصل صدور الفعل وأصل وقوع الفعل مشكوكا، من يدري أنه صدر منه فعل أو لا؟ ففي مثل هذه الحالة لا يجوز التمسك بإصالته. فبل لا معنى للتمسك بإصالة الصحة، لأن ليس هناك فعل محرز يشك في صحته وفساده حتى يتمسك بإثبات صحته بإصالة الصحة. وما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، لأننا لا نخرج وجود قسمة، لا نخرج وجود قسمة، لا نخرج تحقق هذه القسمة في الخارج عند الشك في صحتها وفسادها، لأنه عند الشك في صحتها وفسادها يكون أصل تحقق القسم مشكوك، أصل تحقق القسم يكون مشكوك. إذا وقعت صحيحة بل تحققت قسمة، لكن إذا وقعت فاسدة ما فقسمة. إذا كانت القسمة فيها غلط كما يدعي منه، كما يدعي هذا المدعي، معناه ما في قسمة. إذا لم تتحقق قسمة ولا يحرص تحقق هذه القسمة عند الشك في الصحة والفساد حتى يتمسك بإصالة الصحة لإثبات ماذا؟ لإثبات صحتها. وهذا بخلاف الموارد الأخرى، قضية البيع مثلا، عندما نشك في أنه صدر من البايع صحيحا أو صدر منه فاسدا، صدر منه واجب للشرائط المعتبرة أو صدر منه فاسد للشرائط المعتبرة، هنا تجري إصالة الصحة. والشك في صحته وفساده لا يعني الشك في تحقق ماذا؟ البيع خارجا، بل نحن نحرص تحقق البيع خارجا، البيع العرفي نحرص تحققه قطعا، هذا باع وهذا اشترى، البيع العرفي يحرص تحققه. إذا أردنا تحقق البيع العرفي عند هذا تجي صح، هذا البيع العرفي صحيح شرعا أو ليس صحيح شرعا، هذا شكنا، هذا الشك في صحة البيع شرعا وعدم صحته شرعا لا يلازم ماذا؟ الشك في تحقق أصل شنو؟ أصل البيع، والأصل البيع العرفي محرز التحقق، ولذا تجري فيه إصالة الصحة. بينما القسمة ليست هكذا، القسمة على تقدير الفساد، على تقدير صحة ما يقول المدعي من وقوع الغلط فيها، فالانسعام ما كانت معدلة، أكيد ده غلط. إن هذه ليست قسمة، هذه ليست قسمة. فإذا لم تكن قسمة فالشك في صحتها وفسادها، يعني الشك في تحققها، ومع الشك في تحققها لا يمكن إجراء إرسال الصحة. هذا الإشكال، هذا الإشكال أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بهذا الجواب اللي هو محل قبول من قبل غيره. جوابه هذا أن إرسال الصحة تجري بالنسبة إلى سبب القسمة، لأنها تجري في نفس القسمة. إرسال الصحة تجري في سبب القسمة، يعني في فعل ماذا؟ القاسم، في فعل القاسم الذي هو سبب علما لتحقق القسمة وزيادة إزالة الشيوع. إصالة الصحة تجري في سبب القسمة لا في نفس القسمة. إشكال مبني على تخيل أن إصالة الصحة تجري في نفس القسمة، فيقال بأن القسمة لا يقوم بتحققها حتى تجري فيها إصالة الشنو؟ صحة، من أهل التحقق عند الشك في صحتها وفسادها. الجواب هو أننا لا نجريها في القسمة، وإنما نجريها في ذلك الفعل الذي صدر من القاسم الذي هو سبب بحسب الفرض، سبب لتحقق الشنو؟ القسمة، سبب لتحقق القسمة. هذا الفعل الصادر من القاسم هذا تارة يترتب عليه الآثر، وأخرى لا يترتب عليه الآثر، وأخرى يشك في أنه يترتب عليه الآثر ولا يترتب عليه الآثر. فإذا شككنا في أن هذا الفعل الصادر تترتب عليه القسمة أو لا تترتب عليه القسمة، يمكن إجراء إرسال الصحة في ماذا؟ في هذا الفعل. يمكن إجراء في هذا الفعل، فعل القاسم هذا تارة يترتب عليه القسمة إذا وقع صحيحا، وتارة لا تترتب عليه القسمة إذا وقع شنو؟ قاسما. وأخرى يشك في أنه هل وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا، هل تترتب عليه القسمة أو لا تترتب عليه القسمة. هنا لا إشكال في أننا نحرز وقوع وتحقق ما نجري فيه إصالة الصحة، وما نجري فيه إصالة الصحة ليس هو القسمة وتحقق القسمة، وإنما ما نجري فيه إصالة الصحة هو سبب القسمة، هو الفعل الذي يكون سببا لتحقق القسمة، وهذا نحرز تحقق بلا إشكال. بل الأمر كذلك حتى في الله، حتى في الله إصالة الصحة لا ندريها في ماذا؟ في المسبب عن العاقب وعن فعل المتبايعين، وإلا لو توجه لاعتراض نفسه. أفرض الأثر الذي يترتب على العكس هو الملكية، إذا أردنا أن ندري إصالة الصحة في نفس الملكية نفس الاعتراض في السابق، أنه مع الشك في الصحة والفساد نحن لا نعرف تحقق الملكية الصحيحة، لا نعرف تحقق الملكية، مع الفساد ماكو ملكية. فمع الشك في الفساد يعني لا نعرف تحقق الملكية، فكيف تجري إصالة الصحة؟ الجواب هنا لا ندري إصالة الصحة في الملكية في المسبب، وإنما ندري إصالة الصحة في ماذا؟ في فعل المتبايعين، في سبب الملكية وسبب النقل والانتقال. وهذا السبب لا إشكال فيه، أن نحرز تحققه بلا إشكال. فإذا أحرزنا تحققه وشككنا في أنه وقع صحيحا مؤثرا في الملكية والنقل والانتقال، أو وقع فاسدا غير مؤثر في الملكية والنقل والانتقال، أمكن إجراء إصالة الصحة فيه، ولا يرد عليه هذا الاعتراض. في الدرس السابق ذكرنا أن ظاهر عبارة المتن كعبارة آخرين من الفقهاء رضوان الله عليهم هو ماذا؟ هو أن دعوى الغلط لا تسمع إلا بماذا؟ إلا بشنو؟ بالبينة. إذا لم تكن عند المدعي بينة لا تسمع دعوة، لا تسمع دعوة، وليس له إحلاف ماذا؟ إحلاف الشريك الآخر، لا تسمع دعوة. هكذا دعوة لا تثبت إلا بالبينة، ماكو بينة خلاص لا يمكن إثبات باليمين، وليس له إحلاف الشريك لغرض إثبات الدعوة، لأن هذه الدعوة تسقط من دون بينة ولا تسمع من دون بينة. قلنا لا تسمع من دون بينة، فشو نسوي؟ نحكم بصحة ماذا؟ صحة القسمة، تمسكا على ما ذكروا ماذا؟ بإطالة الصحة، يعني قسمة حصلت وقعت، هذا يدعي أنها غلط، احنا نشك أنه غلط أو لا، صحيحة أو لا، تجري إطالة الصحة في فعل المسلم ويتمسك بها لإثبات صحة ما وقع وصحة القسمة. هذا الذي ذكره في المتن يمكن الاستدلال عليه لما ذكرناه في الدرس السابق، ويمكن الاستدلال عليه لكن في صورة معينة، في صورة خاصة، وهي صورة ما إذا كان القاسم غير الشريك الآخر، الدعوة موجهة على الشريك، الدعوة موجهة على الشريك لكن القاسم شخص آخر، شخص ثالث. في هذه الحالة يمكن توجيه هذه الفتوى، وهي أن هذه الدعوة لا تسمع إلا بالبينة، ماكو بينة تسقط. ليش يمكن توجيه هذا التوجيه؟ لأنه هنا لا مجال لأن يطلب اليمين من الشريك الآخر. لماذا؟ لأن القسمة تألو غيره، واليمين إنما يطلب ويقبل من الإنسان إذا كان متعلق بفعل شنو؟ نفسه. أما فعل الغير لا يطلب منه أن ماذا؟ أن يحلف على فعل الغير، فحينئذ لا يمينه، وليس للمدعي إحلاف الشريك الآخر، وهذا معنى أن هذه الدعوة لا تسمع إلا بماذا؟ إلا بالبينة. فيمكن الاستدلال عليه لذلك. وأما إذا فرضنا أن القاسم كان هو الشريك الآخر، وهذا يمكن فرض أن الشريك الآخر هو الذي قام بعملية شنو؟ بعملية الفرض والقسم والتعديل. هنا بعد لا محذورة في أن يطلب منه شنو؟ اليمين، ماكو محذور في أن يطلب منه اليمين لأنه متعلق بفعل نفسه. فلماذا تسقط الدعوة إذا لم تكن هناك ماذا؟ بينة. تأخذ مجراها كما هو الحال في سائر الدعاوى، ماكو بينة ينتقل علما إلى يمين المدعى، منكر يمين المدعى عليه، فلا وجه المن لسقوط الدعوة. يعني لا يمكن تفسير وتوجيه سقوط الدعوة في هذه الحالة بما ذكرناه سابقا، بما ذكروه سابقا، من حالة أخرى لا يجري في هذا التوجيه. وهكذا الحالة اشتركا في القسمة، أم نفس الشيء، يمكن توجيه اليمين لماذا؟ إلى الشريك الآخر، لا محذور في ذلك. هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى بيان بعض النقاط حتى نصل بها إلى نتيجة، أنه تسقط الدعوة، دعوة الغلط تسمع من دون بينة أو لا تسمع، المدعي له إحلاف المدعى عليه، ليس له إحلاف المدعى عليه، هذه تحتاج إلى بيان بعض الأمور. الأمر الأول اللي مدينه هو ماذا؟ هو يرتبط بالغلط، المدعى في المقام. غلط يمكن تفسيره بتفسيرين. التفسير الأول أن نفسر بالمعنى المصدري، بالمعنى المصدري يعني الحدث اللي هو يعبر عنه بماذا؟ بالغلط، اللي يقصد بتفضيل أحد الشريكين بزيادة على ما يستحقه مع تنقيص الآخر. هذا القاسم يزيد في سهم هذا وينقص في ماذا؟ من سهم آخر. سيدعي الغلط، يعني يدعي صدور هذا الشيء أن صارت قضية تنقيص وماذا وزيادة، فيدعي الحدث، يدعي معنى المصدري. الثاني، التفسير الثاني هو أن لا يكون المقصود هو أن القسمة حدث فيها زيادة ونقيصة. حصول الغلط هذا معناه حصول الزيادة والنقيصة في هذه القسمة. ما يدعيه المدعي هو هذا، أنه هذا حصلت فيها زيادة، القسمة حصلت فيها زيادة ونقيصة. هذا يمكن تعبير عنه بالمعنى الاسم المصدري، نتيجة مو الحدث نفسه. وهذا ممكن تصوره كلش ببساطة، أن المدعي يقول هاي القسمة حصلت فيها عشان زيادة ونقيصة، بعبارة ثالثة أكثر وضوح، هاي القسمة ليست عادلة. ليست عادلة، مو يدعي أن القاسم زاد وشنو ونقص، يقول أن القسمة هذه ليست عادلة، فيها زيادة ونقيصة. هذا المعنى الثاني. قد يقال بأن الثمرة تظهر فيما إذا كان القاسم غير الشريكين، إذا كان القاسم شخص تاجر غير الشريكين، فإنه إذا كان على المعنى الأول والتفسير الأول للغلاط تكون الدعوة على القاسم، لأنه التفسير الأول يفسر الغلاط بماذا؟ بالحدث، والحدث صدر منين؟ من القاسم، الشريك الآخر ما له علاقة، صدر من القاسم، فكأن الدعوة تتوجه لمن؟ على القاسم، بخلاف على الثاني فإنه على التفسير الثاني يمكن توجيه الدعوة لمن؟ على الجلويات، على من؟ على الشريك الآخر. يمكن أن تكون الدعوة على الشريك الآخر، هو عدد شعوية هذا، هو شريكة، يقول لي هذا هاي القسمة اللي قام بها شخص ثالث، هذه حصل فيها شنو زيادة ونقصان، ليست عادلة، هاي دعوة على الشريك، مو دعوة على القاسم، دعوة على من؟ دعوة على الشريك. لكن الذي يظهر من كلماتهم أن المراد بالغلط في المقام هو الثاني للأول، وهي نقطة مهمة للبحث، أن المقصود بالقسمة هو الثاني، المعنى الثاني، يعني يدعي وجود زيادة ونقيصة في القسمة، يدعي أن القسمة ليست عادلة، هذا هو الدعوة. والذي يشهد لذلك هو ظهار جماعة ممن يرون عدم سماع الدعوة إذا كانت متعلقة بفعل الغير، إذا كانت متعلقة بفعل الغير، وأن المدعي ليس له إحلاف المدعى عليه على فعل الغير. واضح. هؤلاء في المقام التزموا بماذا؟ التزموا بأنه له إحلاف، مدعي الغلط له إحلاف منه الشريك الآخر، له إحلافه، وهذه الدعوة تسمع منه من دون بينات، مع أنهم يرون أن الحلف على فعل الغير ما مطلوب من الشريك، ما مطلوب من الشخص. هذا لا يمكن تفسيره إلا بما ذكرناه من أن يكون المقصود بالغلط هو شنو؟ هو النتيجة، هو حصول الزيادة والنقيصة القسماء. حينئذ عندما يطلب اليمين من المدعى عليه، هذا ليس يمين على فعل الغير، ليس يمين على فعل الغير، حتى يقال بأنه كيف يتوجه إليه اليمين وأنتم تلتزمون بأنه بالنسبة إلى فعل الغير تسقط الدعوة من دون بينة وليس له الإحلاف. هنا التزموا بماذا؟ بعدم سقوط الدعوة جماعة، التزموا بأن له الإحلاف. هذا ما يمكن تفسيره إلا بماذا كان الغلط المدعى في المقام هو عبارة عن النتيجة، هو عبارة عن ماذا؟ عن حصول الزيادة والنقيصة لا المعنى الحداثي. التنقيص المتعمد والتقليل والزيادة المتعمدة، التنقيص في هذا الطرف في هذا السهم والزيادة في هذا السهم، هذا فعل القاسم ليس فعل الشريك. فلا معنى لأن يطلب منه اليمين على ماذا؟ على فعل الغير. هم يلتزمون بأنه لا يطلب اليمين على فعل الغير، لكن في المقام قالوا يطلب اليمين. هذا كلش واضح، قرينة واضحة على أن المقصود بالغلط في المقام هو المعنى الاسم المصدري للحدث، يعني النتيجة. يعني شنو؟ يعني حصول الزيادة والنقصان. بناء على هذا راح يعني نبني كلامنا الآتي على هذا، على أن الغلط المدعى في المقام يراد به هذا حصول الزيادة والنقصان في القسمان. بناء على هذا حينئذ يكون المدعى عليه، يكون المدعى عليه في جميع الصور المتصورة هو ماذا؟ هو الشريك الآخر. المدعى عليه هو الشريك الآخر. الخصم هو ماذا؟ هو الشريك الآخر، سواء كان هو القاسم أو اشترك في القسمة أو كان القاسم منصوبا من قبلهما أو كان منصوبا من قبل الحاكم الشرعي. في كل هذه الحالات طرف الدعوة هو ماذا؟ هو الشريك الآخر. وقلنا لا مانع من توجيه الدعوة على الشريك الآخر، بل هاي القسمة اللي على ضوءها قاعد تأخذ هذا السهم وأنا أخذ هذا السهم، هل متعادلة؟ هذا خطاب يوجه للشريك الآخر وإن كان القاسم غيره. هو الشريك، هو المعني بالقضية، فالدعوة دائما تكون على الشريك الآخر، وطرف الدعوة والخصم فيها هو عبارة عن الشريك الآخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يريد نبينه أيضا يرتبط بالغلط، هو أنهم طرحوا مسألة أن الغلط مفهومه مفهوم الغلط هل يعتبر فيه عدم التعمد؟ عدم التعمد معتبر أو لا؟ لا يعتبر فيه عدم التعمد. إذا قلنا يعتبر فيه عدم التعمد راح ما يشمل الغلط صورة شنو؟ صورة العمد. ما يشمل صورة العمد والقذف، يختص بصورة شنو؟ بصورة الخطأ، صورة الخطأ. بينما إذا قلنا أنه لا يعتبر فيه عدم التعمد سوف يشمل العمد والخطأ. يظهر من الشيخ صاحب الجواهر عندما فسر الغلط المدعى في المقام بأنه عبارة عن الخطأ بلا قصد، يظهر منا أنه اختار المعنى يعني الأول، اختار يعني يرى أن الغلط أخذ في مفهومه عدم العمد، يعني فسره بالخطأ بلا شنو؟ بلا قصد. مأخوذ فيه عدم العمد وعدم القلب، فيكون مختص بالخطأ، لا يشمل غيره، لا يشمل صورة العمد. بينما الظاهر من غيره، من بعض الآخر يقول أنه لا، أن الغلطة لم يؤخذ فيه عدم العمد، فحينئذ يشمل الخطأ ويشمل شنو؟ العمد. الظاهر أن هذا الثاني هو الصحيح، هذا الثاني هو الصحيح، وذلك على ضوء ما ذكرناه في الأمر الأول. في الأمر الأول قلنا أن الغلط فسرنا بهذا التفسير، المراد من الغلط هو عبارة عن كون القسمة غير عادلة، عبارة عن حصول النقص والزيادة في هذه القسمة. ومن الواضح لأن هذا الغلط لهذا المعنى عمد، من العمد ومن الشنو؟ ومن الخطأ. عمد حصول الزيادة والنقصان في القسمة، كون القسمة غير عادلة، يعني قد يكون ناشئ من عمد وقد يكون ناشئ من خطأ، لا موجب لتخصيصه بخصوص ماذا؟ بخصوص الخطأ. ما يدعيه عليه هو أن يظن النتيجة، ما يهم أن القاسم تعمد أو أخطأ. الغلاط يعني كون القسمة غير عادلة، كون القسمة غير عادلة هذا قد ينشأ من الخطأ وقد ينشأ من عمد، فلا موجب لتخصيص الغلط المدعى بخصوص صورة الخطأ. يترتب على هذا الأمر الثاني بناء على أن الغلط عام من العمد ومن الخطأ، يترتب عليه هو أن دعوى الغلط لا تستبطن الاعتراف من قبل المدعي بأن المدعى عليه غير عالم، ما تستبطن هذا، غير عالم بالغلط طبعا. خلافا لما ذكره في الجواهر، في الجواهر هكذا ذكر أنه بعد أن فسر الغلط بالخطأ المحض بلا قصد، بلا قصد هذا الغلط، فهذا المدعي من يجي يدعي الغلط كأنه شن يعترف لأن الخصم غير عالم بماذا؟ بالغلط، واضح؟ غير عالم بالغلط، لأن الغلط عبارة عن الخطأ بلا قصد بلا علم. فإذا هو يستبطن الاعتراف بماذا؟ يستبطن الاعتراف لأن المدعى عليه لا يعلم بهذا الغلط. ومن هنا استشهد بأنه كيف يتوجه إليه اليمين؟ كيف يتوجه إليه اليمين؟ والحال أن المدعي يعترف بعدم علمه، يعني على ماذا؟ والمدعي يعترف بماذا؟ بأن هذا غير عالم. حينئذ استشهد بأن يطلب منه شنو؟ اليمين. أقول هذا مبني على تفسيره، وأما على التفسير الآخر الذي هو الصحيح، الغلط لا يعني ماذا؟ يعني الخطأ بلا قصد، وإنما هو يعني حصول الزيادة والنقصان في هذه القسمة، هذه القسمة غير عادلة، أي عام من الخطأ والعمد. ومن هنا تكون دعوى الغلط بهذا المعنى غير مستبطنة لإعتراف المدعي بأن الطرف غير عالم وجاهل بماذا؟ بالغلط، لا تستبطن ذلك. ومن هنا من هذه الجهة لا مانع من توجه اليمين شنو له. هذا الأمر الثاني. انتهى الوقت. حتى نصل إلى يعني النتيجة النهائية قبل نكمل زين الظاهر ما لكم الجواب.
صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه رواية أنا